يذكرنا
بأن الحق منصور وفي القرآن موعظة وفيه الخير موفور.
الحمد لله المتفرد بوحدانية الألوهية، المتعزز بعظمة الربوبية، القائم على نفوس العالم بآجلها، العالم بتقلبها وأحوالها، المان عليهم بتواتر آلائه، والمتفضل عليهم بسوابغ نعمائه، الذي خلق الخلق حين أراد بلا معين ولا مشير، وأنشأ البشر كما أراد بلا شبيه ولا نظير، فمضت فيهم بقدرته مشيئته، ونفذت فيهم بحكمته إرادته، وألهمهم حسن الإطلاق، وركب فيهم تشعب الأخلاق، فهم على طبقات أقدارهم يمشون، وفيما قضي وقدر عليهم يهيمون، وكل حزب بما لديهم فرحون. وأشهد أن لا إله إلا الله خالق السماوات العلى ومنشئ الأرضين والثرى، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، بعثه بالنور المضي والأمر المرضي على حين فترة من الرسل ودروس من السبل، فدمغ به الطغيان وأظهر به الإيمان ورفع دينه على سائر الأديان، فصلى الله عليه وسلم وبارك ما دار في السماء فلك وما سبح في الملكوت ملك وسلم تسليما. أما بعد، عباد الله، أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيضا ففي بداية هذه الحلقة الجديدة من إيمانيات، أرحب بالإخوة والأخوات المتابعين لهذه الحلقات، وأسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بها، كما أشكر للقائمين على هذه القناة المباركة، قناة الرحمة، إتاحة هذه الفرصة وكذا فريق العمل، وأسأل الله تعالى أن يجزيهم عني خير الجزاء. يقول عز وجل: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ هل من يمشي مكبا على وجهه، أي لا يعرف هدفا ولا يعرف وظيفة، فكلما صار خطوة انكفأ على وجهه كأنه يسير على وجهه، هل هذا أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم، أي يعرف الوظيفة ويعرف الهدف؟ فكثير من الناس لا يعرف ما هي الوظيفة التي خلق من أجلها، وما هو الهدف الذي ينبغي عليه أن يسعى يعني إليه. فأكثر الناس يظن يعني أنه يربي الأولاد أو يرتفع بمستواه المادي أو غير ذلك من الوظائف التي يتصورها، وهدفه أنه يترك لهم مالا جزيلا يستمتعون يعني به ويعيشون به، ويظن أن هذا هو المطلوب منه. فهل هذه هي الوظيفة التي بيّنها الله عز وجل في كتابه، وبيّنها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في سنته، وهل هذا هو الهدف الذي ينبغي على المسلم أن يهدف إليه؟ لأهمية هذين السؤالين كان الجواب يعني عليهما في أول أمر في كتاب الله عز وجل في نهاية الربع الأول من سورة البقرة، يقول عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فبين عز وجل أن الوظيفة هي العبودية لله عز وجل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما خلقنا الله عز وجل إلا من أجل أن نعبده. قال ابن عباس: إلا ليعرفون، أي نعرفه بأسمائه وصفاته وربوبيته وإلهيته، ولازم يعني هذه المعرفة أن نفرد الله عز وجل بالعبادات. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. فالناس يعبدون الأشجار والأحجار والشمس والقمر والبقر والشجر، والرسل والدعاء بدعوة الرسل يحررون الناس من هذه العبادة الباطلة، ويشرفوهم بأن يجعلوهم عبيدا لله عز وجل. فكما قال القاضي عياض وإما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم. وهكذا ربيعة بن عامر لما أرسله سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إلى رستم قال له رستم قائد الفرس ما الذي جاء بكم؟ قال ربيعة بن عامر أحد تلامذة النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. ما قال إن الله بعثنا بالجهاد أو بعثنا مثلا للصلاة أو للصيام، بل قال لنخرج يعني العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله عز وجل. فهذه وظيفة الرسل والدعاء بدعوة الرسل، وهي تحرير الناس من العبودية لغير الله عز وجل وتشريفهم بأن يصيروا عبيدا لله عز وجل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهذه الوظيفة التي خلقنا يعني من أجلها. فهل معنى ذلك أن الحياة يعني جميعا ينبغي أن تكون في العبادة؟ مفهوم العبادة عند كثير من الناس ضيق، يظنون أن العبادة هي مجرد الصلاة والصيام والحج والعمرة وغير ذلك من العبادات الظاهرة أو الباطنة، ولكن إنسان ينبغي أن تكون حياته كلها عبادة لله عز وجل، لأنه عبد لله عز وجل، والعبد لا يجوز له أن يعمل ويؤدي إلى غير سيده. فأنت وقتك وجهدك وأولادك وزوجتك ملك لله عز وجل، فإنسان لا يختلس من وقته شيء ولا من ماله شيء. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فهكذا ينبغي أن يكون المسلم. فكيف يكون كذلك؟ نقول باستحضار النية الصالحة دائما في كل عمل. فالنية الصالحة تقوى على رفع المباح إلى درجة الطاعة. فالسعي على المعاش، مذاكرة الطلاب، الأكل، الشرب، النوم، كل ذلك من المباحات. ولكن لو وفر الإنسان نية صالحة أنه يعمل مثلا من أجل أن يكفي يعني نفسه وزوجته وأولاده ذل السؤال، أو من أجل أن يقوم بالواجب عليهم النفقة يعني عليهم، فهو بذلك عبد لله عز وجل. الطالب يذاكر من أجل إرضاء والديه ومن أجل أن يكون يعني مثال طيب للملتزم بشرع الله عز وجل، تكون مذاكرة عند ذلك عبادة. الأكل يتقوى به على طاعة الله عز وجل، النوم ينام من أجل أن يقوم من آخر الليل ومن أجل أن يتقوى على الطاعة والعبادة، كما قال معاذ بن جبل رضي الله عنه إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، أي كما يقوم الليل ويحتسب أي ينتظر الأجر عند الله عز وجل، فهو أيضا ينام ويحتسب كم من قائم محروم وكم من نائم مرحوم، هذا قام وقلبه كان فاجرا وهذا نام وقلبه كان عامرا، كما قال بعضهم يا حبذا نوم الأكياس وفطرهم كيف يغبنون به قيام الحمقى وصومهم. يعني الإنسان يعني الذي يستحضر النية الصالحة ممكن أن يؤجر على نومه وعلى إفطاره أكثر مما يؤجر الذي يقوم الليل والذي يصوم النهار، لأن النوم نية صالحة يصير عبادة. وكذلك الفطر مثلا بنية التقوي على الدعوة أو الجهاد أو غير ذلك من الأعمال الصالحة، فهذا ينال على ذلك أجرا. ولكن من قام الليل وهو يعجب بعبادته أو يدل بعمله على الله جل أو على عباد الله، أو يصوم من أجل يعني أن يقول الناس أنه صائم فيظنون أنه من أهل العبادة ومن أهل الطاعة، فنقول كم من قائم محروم وكم من نائم مرحوم. هذا قام وقلبه كان عامرا وهذا نام، هذا قام وقلبه كان فاجرا وهذا نام وقلبه كان عامرا. يا حبذا نوم الأكياس وفطرهم كيف يغبنون به قيام الحمقى وصومهم. فنقول هكذا يكون الإنسان يا عبد لله عز وجل في كل أوقاته وفي كل أحواله وفي كل أعماله، كل لحظة يتاجر فيها مع الله عز وجل ويعمل فيها مع الله يعني عز وجل. فما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قد يظن ظن أن الإنسان إذا كان كذلك فإنه يعيش يعني مضيق عليه، لأن الذين يظنون يعني أن السعادة في الانسلاخ من شرع الله عز وجل والتمرد على شرع الله عز وجل، هذا ظن ظن فاسد، وهو في نفسه له أدلة من نفسه. فنقول له كيف تجد السعادة؟ هل تجد السعادة في رؤية الصور العارية، أو تجد السعادة في الوقوع في أعراض الناس، أم تجد السعادة في القيام، في العمرة، في الصيام، في دروس العلم؟ ففي الشك أن كل عبد منا يعني وقع في الطاعة وقع في المعصية. أين وجدت قلبك؟ هل وجدته في الطاعة أو في المعصية؟ يقول يعني بعض الصالحين: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من نعمة لجالدونا عليها بالسيوف. وكان شيخ الإسلام يقول: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة. ففي الشك إن جنة الطاعة وجنة العبادة والطمأنينة والسكينة وحلاوة الطاعات والعبادات. ويقول مالك بن دينار: ما تلذذ المتلذذون بمثل ذكر الله عز وجل. وقال بعضهم: أنا منذ 40 سنة ما أزعجني إلا طلوع الفجر. وقال بعضهم: أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل الله في لهوهم، ولولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا. فمهما كملت عبودية الإنسان لله عز وجل فتكمل سعادته، ومهما نقصت نقصت سعادته. ولكن القلوب التي خلقها الله عز وجل لا تسعد إلا بالله. فوظيفة القلب معرفة الله عز وجل ومحبته وعبادته. ولذلك كان علاج القلب إذا وقع في شيء من الهم أو الغم أو الحزن أنه يجدد التوحيد، وأن يقف على بساط الذل لله عز وجل، ويعترف بأنه عبد وابن عبد وابن أمة، ليس عبد ابن سيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أصاب عبدا قط هم ولا غم ولا حزن إلا هم ما يصيب القلب عند انتظار مكروه في المستقبل، والغم ما يصيب القلب عند المصيبة الحاضرة، والحزن الأثر الباقي في القلب نتيجة لمصيبة فائتة. فإذا أصيب القلب شيء يعني من الهم أو الغم أو الحزن، فعلاجه في تجديد العبودية لله عز وجل، والتسليم للقضاء والقدر، والتسليم للأمر والنهي. ما أصاب عبدا خط هم ولا غم ولا حزن، فقال: اللهم إني عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ناصية مقدم الشعر، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وغمي، إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحا. فنقول يعني وظيفتنا هي العبودية لله عز وجل، أن نعبد الله عز وجل وأن نكون عبيدا لله عز وجل. فما هي الغاية إذن؟ الغاية هي الوصول إلى تقوى الله عز وجل. كما أشرت أنفا أن أول أمر في القرآن يدل على الوظيفة ويدل على الغاية: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذي من قبلكم لعلكم تتقون. وإنما قلت أن التقوى هي الغاية لأمرين. الأمر الأول هي أن كثير من العبادات والطاعات يعني بينت غايته، وهي الوصول إلى تقوى الله. يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الوظيفة العبودية، فهنا الصيام عبادة يوصل إلى التقوى وهي الغاية، لعلكم تتقون. وكذلك يقول عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. الناس يذبحون وينحرون الهدي والأضاحي، والله عز وجل يطعم ولا يطعم، لا يستفيد شيئا من هذه الدماء ولا من هذه اللحوم، فهم يأكلون ويهدون ويتصدقون، ولكنهم يصلون بهذا النسك وبهذه العبادة إلى تقوى الله عز وجل. وكذلك قوله يعني عز وجل: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. يعني التقوى هي الغاية. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالوظيفة توصل إلى الغاية، العبودية لله عز وجل والإكثار من الطاعة والعبادة وكثرة النوافل يوصل إلى الغاية، وهي الوصول إلى تقوى الله عز وجل. السبب الثاني الذي دعاني إلى القول بأن الغاية هي الوصول إلى تقوى الله عز وجل، أن الجوائز في الآخرة للمتقين، والآخرة عند ربك للمتقين، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، في قراءة نورث من عبادنا من كان تقيا، فأهل التقوى هم الورثة الشرعيون لجنة الله عز وجل. وكذلك يقول عز وجل إن للمتقين مفازا، فأجمل ثم فصل فقال حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. وقال عز وجل هذا وإن للمتقين لحسن مآب، حسن مآب يعني مآب حسن أو مرجع حسن أجمل. ثم قال جنات عدن مفتحة لهم الأبواب يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون اليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. وأخبر عن قربهم من الحضرة واللقاء والرؤية والبهاء، فقال عز وجل إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فنخل الجوائز للمتقين، يبقى الغاية أن نصل إلى تقوى الله عز وجل. القرآن دائما يبين يعني عاقبة التقوى وجزاء المتقين، ويبين عقوبة المجرمين والمعرضين والكافرين، ويسكت عن المخلطين من أمثالنا الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا وعسى الله أن يتوب عليهم. فينبغي لأمثالنا من المخلطين أن يجتهد في الطاعة والعبادة حتى يصل إلى درجة التقوى. وسيق الذين اتقوا إلى الجنة زمرة، جماعات جماعات. فإنسان إذا وصل إلى التقوى فعند ذلك يطمئن يعني أنه يدخل يعني وينال جزاء المتقين. فلذلك يعني أقول إن الغاية هي الوصول إلى تقوى الله عز وجل. فإنسان يجتهد في الدنيا في الطاعات والعبادات، ويحاول أن تكون حياته كلها لله عز وجل حتى يصل إلى التقوى، بذلك يعني ينال ثواب المتقين في الآخرة. فالوظيفة التي خلقنا من أجلها هي العبودية لله عز وجل، والغاية هي التقوى. أيضا مما يدل على أن التقوى هي الغاية يعني أن الله عز وجل وصى بتقوى الله عز وجل، وقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالتقوى لما وعظ الأمة موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله، فأوصى بتقوى الله عز وجل. وقال اتق المحارم تكن أعبد الناس. فالتقوى هي وصية نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، اتق الله حيثما كنت وأدب السيئات الحسنة تمحوها وخلق الناس بخلق حسن. التقوى أيضا يعني وصية كل رسل، فكل رسول قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وأوصى بتقوى الله يعني عز وجل. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم يعني أخوهم هود ألا تتقون. كذبت ثمود المرسلين قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون. كذب أصحاب الأيكة المتقين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون. فنقول إن التقوى يعني هي وصية كل رسل، ووصية السلف الصالح من هذه الأمة أيضا، كما قال يعني بعضهم عليك بالتقوى فإنها من أحسن ما أصررت وأزين ما أظهرت، وإن العاملين بها القائلين بها كثير والعاملين بها قليل. كل ناصح وكل إنسان يعني ينصح ويعرف بتقوى الله عز وجل، ولكن الذين يعملون بالتقوى قليل والعاملين بها قليل. التقوى كذلك يعني هي يعني أجمل يعني لباس، يلبسه العباد. والله عز وجل لما تمنى على بني آدم بما جعله لهم من الثياب ومن اللباس الذي يواري السوءات والعورات والرياش الذي يتجملون به، دلهم على أحسن لباس وهو لباس التقوى. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير. فلباس التقوى لأنه يستر العورات في الدنيا وفي الآخرة. أما لباس الدنيا فيستر العورات في الدنيا وحدها. فنقول لباس التقوى يعني هو أجمل لباس، لأنه يستر الإنسان في الدنيا والآخرة. إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا. وخير ثياب المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. فأجمل لباس هو لباس التقوى. كذلك يعني أمر الله عز وجل بالتزود لسفر الدنيا، ثم دل على أحسن زاد وهو التزود لسفر الدنيا والآخرة وزاد التقوى. فقال عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقيل في سبب نزول هذه الآية الكريمة أن أهل اليمن كانوا يخرجون الحج ولا يتزودون للسفر، يقولون نحن أضياف الله أفلا يطعمنا، ويسألون الناس. فأمرهم الله عز وجل بالتزود لسفر الدنيا، ثم دلهم على أحسن زاد وهو زاد التقوى، لأنه زاد لسفر الدنيا وسفر الآخرة. أكرم الناس يعني أتقاهم لله عز وجل، كما قال عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والنبي صلى الله عليه وسلم مسؤول عن أكرم الناس قال: أتقاهم لله عز وجل. كما قال بعضهم: لقد رفع الإسلام سلمان فارس، وقد وضع الكفر الشريف أبا لهب. فأبو لهب يعني كان قرشيا وكان عم النبي صلى الله عليه وسلم، وسلمان كان فارسيا لم يكن يعني عربيا، فضلا عن أن يكون قرشيا. وكان سلمان يقول: أبي الإسلام لا أبا لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميمي. يعني هو ليس منسوبا لقبيلة يعني عربية مشهورة، ولكنه ينتسب إلى الإسلام، فهذا هو الفخر الحقيقي. لقد رفع الإسلام سلمان فارس، وقد وضع الكفر الشريف أبا لهب. وأبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، نزل فيه قول عز وجل: تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. فنقول إن أكرم الناس هم أتقاهم لله عز وجل، ليس أغناهم وليس أجملهم وليس أعلاهم منصبا، ولكن يعني بتقوى الله يعني عز وجل. فهذا المقياس الذي يقاس يعني به الناس هو تقوى الله عز وجل. فنقول أكرم الناس أتقاهم لله عز وجل. كذلك يعني من ما يدل على شرف التقوى أن الله عز وجل أمر بالتعاون عليها: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فأمر بالتعاون على تقوى الله عز وجل، ونهى عن التعاون على يعني خلاف التقوى: لا تعاونوا على الإثم والعدوان. فنقول يعني هذا من شرف التقوى. التقوى كما يقول الإمام الغزالي: مثل كنز عزيز لئن ظفرت به كم تجد فيه من خير عميم ورزق كريم وجوهر ثمين. فكأن خيرات الدنيا والآخرة جمعت في خصلة واحدة، وكانت هذه الخصلة هي تقوى الله عز وجل. فالتقوى هذه هي الدرة المنشودة التي ينبغي على العبد أن يسعى للحصول يعني إليها. أهل التقوى يعني لهم يعني من الشرف في الدنيا يعني ما ليس لغيرهم، كما قال يعني بعض الناس: قتلني حب الشرف، أي الرفعة في الدنيا. فقال له أحد العلماء هو صوار، قال: لو اتقيت الله شرفت، ألا إنما التقوى هي العز والكرم، وحبك للدنيا والذل والسقم. وليس على عبد تقي نخيصة إذا حقق التقوى وإن حاك أو حجم. اشتغل بالحياكة الخياطة أو الحجامة. فنقول يعني الإنسان يعني يشرف في الدنيا والآخرة بتقوى الله يعني عز وجل. فما هي التقوى إذن؟ يعني ما هي التقوى التي نتكلم عنها ونقول هي الغاية؟ التقوى لها تعريفات كثيرة، وأحسن من عرفها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سئل عن الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فتعلم بأن الله عز وجل يراك. هذه التقوى، الإنسان يعبد الله عز وجل على المشاهدة، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يقولون: خطب يعني رجل يعني من ابن عمر ابنتهما في الطواف، هو عروة بن الزبير تقريبا، فلم يرد عليه، فاعتذر الله عليه، قال: كنا في الطواف نتخيل الله بين أعيننا. فالمؤمن يعبد الله عز وجل كأنه يرى الله عز وجل، وذلك كان جزاء يعني أهل التقوى وأهل الإحسان، أنهم أوفر الناس نصيبا من النظر إلى وجه الله عز وجل الكريم الذي هو يعني أعظم نعيم في الجنة. التقوى لها تعريفات أخرى يعني تناسب هذا التعريف أيضا. الإمام أحمد يقول: أن تترك ما تهوى لما تخشى. وقال بعضهم: التقوى هي علم القلب قرب الرب، أنك تستشعر هذا القرب من الله عز وجل، فالله عز وجل قريب. ليس معنى قريب أن الله عز وجل في كل مكان، لا، الله عز وجل فوق سماواته، مستوي على عرشه كما قال الرحمن: عرش استوى. والأدلة كثيرة جدا من الكتاب والسنة، كما قال الإمام الشافعي: أكثر من 1000 دليل في القرآن على فوقية الله عز وجل وعلوه واستوائه على عرشه. ولكن الله جل مع أنه فوق سماواته هو قريب، لأنه ليس كمثل شيء، فهو فوق السماء وهو قريب، فلأنه ليس كمثل شيء لا في ذاته ولا في صفاته، فقربه ليس كقرب الشيء المخلوق من الشيء المخلوق. ولذلك يعني أيضا حديث النزول، أنه ينزل يعني إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر أو نصف الليل الآخر، فأهل بدعة يقولون ينزل ويخلو منه العرش، نقول ليس كمثل شيء، هم يقصون الله عز وجل على المخلوقات، فالمخلوق لو نزل عن العرش يخلو العرش، لو ملك من ملوك الدنيا نزل عن عرشه يخلو العرش، ولكن الله عز وجل ليس كمثل شيء، فهو ينزل ولا يخلو منه العرش، وهو عز وجل فوق سماواته وهو يعني قريب. ولكن من يستشعر هذا القرب، يعني الذي يستشعر هذا القرب هم أهل التقوى، يستشعرون قرب الله عز وجل. والذي يتجرأ على معصية الله مثلا في الخلوة، وينظر يعني إلى صور محرمة مثلا نارية، أو تقابله امرأة متبرجة فيطلق بصره فيها، نقول يعني هذا يعني لا يتخذ الله عز وجل ونظر الله عز وجل، أو أن يلجم نفسه بلجام التقوى ويكف جوارحه عن المعصية، لأن الله عز وجل يراه وأن الله عز وجل ينظر إليه، كما قيل لبعض الفضلاء بما يستعان به على غض البصر، قال: أن تعلم أن نظر الله عز وجل إليك أسبق إليك إلى ما تنظره. إذا ما خلوت الدار يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب. يروى أن امرأة خرجت في ليلة مظلمة وكأن علم يعني شيء مرتفع، فروضها رجل عن نفسها وقال لها: ما يرانا إلا الكواكب، فقالت: فأين مكوكبها، فأين مكوكبها. فاستشعار يعني قرب الله عز وجل يعني هو تقوى الله عز وجل. ليس من كان على بساط الملك ينظر إلى الملك والملك ينظر إليه كمن كان خارج القصر أو خارج مدينة الملك، أو لا يستشعر وجود الملك بالكلية. فهكذا التقوى بتجعل الإنسان يعني يأتي بالعبادات على أكمل وجهها، يحسن العبادة والطاعة، وكذلك يكف نفسه عن المعاصي. فالتقوى هي علم القلب قرب الرب، استشعار قرب الله عز وجل منك واطلاع الله عز وجل عليك. فهذا باختصار الكلام عن الوظيفة، وهي العبودية لله عز وجل، والغاية وهي الوصول إلى تقوى الله عز وجل. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قبلي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
كتاب الله دستور وقرآن به نور، إذا يتلى يذكرنا بأن الحق منصور وفي القرآن